وإن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة معنا عالم فاضل وأخ حبيب إلى قلوبنا جميعا، وله ذكريات في هذا المسجد المبارك، وما زالت وإن شاء الله لن تنقطع طالما فينا الروح والنفس إن شاء الله. أخونا فضيلة الشيخ عاطف صابر، نسأل الله أن يزيده توفيقا وأدبا وصلاحا، وأن ينفع به الأمة. سيحاورنا في هذا اليوم ويحاضرنا عن موضوع مهم جدا الحقيقة، هو عنون له فضيلته بعنوان دعوة للحوار. والله يا أخوانا أنا أول واحد أحتاج هذا الكلام، دعوة للحوار لكي يسمع بعضنا بعضا. فإن كان الحق معك قبلت، وإن كان الحق معي قبلت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى دينها، وأن يوفق كل علمائنا. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يديم اجتماعنا على طاعته دائما وأبدا، وأن لا يحرمنا من الجلوس في مجالس أهل العلم، لاسيما في هذا المسجد العامر المبارك الذي له ذكريات كما ذكر أخونا الشيخ حمدي. ولا زال يعني لا شك أن مسجد الخيف جزء من حياتي، ويعني أنت عارف لما بخش المنطقة كده كأن واحد كان غريب ورجع لبيته. يعني المسجد بأهله وناسه يعني تربيت بينهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما وأبدا. معلوم أن الأمة تمر بأحداث متلاحقة، مش في مصر وحدها، إنما أمة الإسلام ككل سواء في العالم العربي أو على المستوى العالمي. أكبر أزمة تمر بها الأمة على الإطلاق، بعيدا عن أي اختلافات ونتفق نختلف نذهب شرق غرب، لكن دائما بيبقى فيه مشكلة ظاهرة كبيرة. لو استطاعت الأمة أنها تجتاز المشكلة دي فما بعدها بيبقى سهل. طول ما احنا عاملين او اغلب الناس زي النعامة حاطة راسها في التراب وجسمها كله باين، تظن انها عشان مش شايفة الناس مش شايفينها، فبتظل المشكلة دي عاملة زي الكلكيعة في الزور كده محدش عارف يبلعها. ومن ثم هي قافلة كل وسائل الاصلاح وراه، لان عشان تعدي الطريق لازم تجتاز المطب ده. فطول ما انت واقف عليه عمرك ما هتقطع شوط في الطريق وتمشي وتوصل الى مبتغاك والى حيث تريد من الوصول الى بر الامان. في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة يوما، وبعدين النبي ضحك ثم قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: اتدرون مما اضحك؟ قالوا: قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أضحك من مجادلة العبد ربه. من يوم القيامة عندما يحشر الناس ويقف الخلائق بين يدي الله عز وجل للحساب، بيجي فصيل من الخلق، واحد منهم يقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى وبعدين يخاطب الله بسوء أدب ووقاحة وجرأة: أي ربي، ألم تجرني من الظلم؟ ألم تحرم على نفسك الظلم؟ فيقول الله عز وجل: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. ما حدش يشهد علي غير أعضائي وجوارحي. لا تقول لي بقى أرض تشهد ولا كرام كاتبين ولا. فيقول الله عز وجل بحلم بالغ وهو الحليم لك ذلك: كفى بنفسك اليوم عليك شهودا وبالكرام الكاتبين كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم الله على فيه، ثم يقول الله للجوارح تكلمي، فتتكلم الجوارح، الإيد والرجل والعين والودان والشعر وكل حاجة في جسمك بتتكلم، فتقول اللي حصل بالضبط. السي في بتاعته من الألف للياء بتتكلم، فكده راح في داهية حتى إذا أيقن الهلك خلاص. ثم يخلي الله عز وجل بينه وبين جوارحه، يتكلم بقى، يسيب لسانه ويتكلم. فيقول العبد لجوارحه: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل. هو عارف أنه قليل الأدب وبتكلم بوقاحة، لكن كل ده ليه؟ عشان ينجو بنفسه بالبدن ده، مش كده؟ فلما البدن يتكلم والدف ده هي. فلما خلى الله بينه وبين جوارحه الكلام ده: سحقا لكنا وبعدا، فعن كنا كنت أناضل. الحديث ده له نظائر في كتاب الله تعالى. الله عز وجل قال في سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم الآن الكريم. وفي سورة ياسين قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في سورة النور قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الآيات اللي في سورة فصلت هم ليه الكفار استغربوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ السؤال ده فيه استغراب شديد. باختصار شديد هم عارفين ان الجوارح مش شغلتها الكلام، هم كانوا في الدنيا عارفين اللي بيتكلم فيهم ايه؟ اللسان. فالنهاردة الايد بتتكلم والرجل بتتكلم والعين بتتكلم، الجوارح كلها بتتكلم. الايد تقول انا عملت كذا وكذا وكذا، من اول يوم جرى فيه القلم على الانسان بلغ فيه مبلغ الرجال لغاية ما وراه التراب والرجل. فهم استغربوا جدا، هو ده شغلتكم اصلا؟ لما شهدتم علينا؟ فالجواب: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالاستغراب ده لأن ربنا في الدنيا الجوارح كان لها وظيفة. أنا بشوف بعيني وبسمع بودني، بتكلم بلساني، بمسك بإيدي، بتحرك برجلي، مش ده وظيفة كل جارحة في البدن؟ فإن جارحة تستخدم في غير ما وضعت له ده أمر مش موجود في الدنيا، لم يحصل بعد. فهم متعودين من جوارحهم ان كل جارحة في الدنيا لها وظيفة. فيوم القيامة الدنيا اتغيرت، لان ميزان الاخرة خلاف ميزان الدنيا، فبدأت الجوارح بتتكلم. فعشان كده كان الاستغراب: لما شهدتم علينا؟ فكان الجواب من الجوارح ان رب العزة تبارك وتعالى هو الذي امرنا بقوله كن فكاء فتكلموا، انطقنا الله الذي انطق كل شيء، هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وربنا لما خلقنا في الدنيا معلوم أن الإنسان مكرم، ربنا خلقه وميزه وكرمه على سائر خلقه. خلق الله عز وجل الإنسان من أجله، وخلق الكون بكل ما فيه من سمائه وأرضه علويه وسفليه للإنسان. ربنا سخر الكون لابن آدم، وربنا خلق الإنسان لربنا علشان الإنسان بتسخير الكون له يسخر الكون كله لله. يبقى الكون كله عابد بفعل ابن آدم فيه لله عز وجل. فبما أن موطن التكريم في الإنسان العقل، لكن العقل ده تعرف زي العمدة في البلد أو المأمور في المركز أو رئيس الجمهورية. هو رئيس الجمهورية بينزل يشتغل في وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الزراعة، ولا هو قاعد في القصر بتاعه وبيشغل تحت ايده وزير للزراعه وزير للميه، مش كده؟ بيحرك الدنيا. هو العقل كده. فالعقل ده هو ده الملك، والجوارح بتتلقى عنه وبتبدا تتحرك في الحياه فالإنسان بحركة جوارحه المنتظمة مع توجيهات العقل يستطيع أنه يحقق الاستخلاف المراد منه في الأرض، إن جاعل في الأرض خليفة. فمن تمام الاستخلاف ده أن الإنسان تكون أعضاءه سليمة. عشان كده لو لقينا واحد عاقل بس عنده عجز في أعضاءه، واحد مشلول، واحد ما بيسمعش، واحد ما بيشوفش، بيبقى عنده نقص شديد في حركة الحياة، مش كده؟ فالجوارح دي مهمة جدا، مفروض ان كل جارحة تستخدم فيما خصصت له. فانا اسمع بودني، اتكلم بلساني، وهكذا كل جارحة استخدمها في الغرض المنوط بها. علشان كده رب العزة تبارك وتعالى في سورة النور، تعرفين طبعا كلنا قصة الإفك، لما اتهموا الطاهرة بنت الطاهر رضي الله عنها وعن أبيها في عرضها، وهي أشرف الخلق رضي الله عنها في نساء، في النساء، الناس في المجتمع المدني انقسموا ثلاث أقسام. كان عندنا قسم من المؤمنين الصرف، أول ما سمعوا الكلام ده قالوا ده كلام فارغ، بتقولوا إيه؟ هو مين دي اللي تتكلموا عليه؟ وفي منافقين صرف صدقوا وبدأوا يلكوا عجنوا في الكلام وينقلوا الكلام، وكل ما يعودوا شغلتهم في الأعادي الكلام في عرض عائشة رضي الله عنها. وكان في ضعاف الإيمان بدأوا يرددوا الكلام على استحياء، بس مشوا مع الموجة وبدأوا يتكلموا، وده موجود في كل مجتمع. فين تعرف أبو لمعة تلاقيه قاعد كده إيه يعني، واحد ما بيدلش بقه فولة. عمر لما أسلم راح لواحد في مكة معروف إن لسانه 10 متر، وأول ما بيسمع خبر بيلف بقه الدنيا كلها، فراح قال له إيه؟ إني أخبرك بأمر فاكتم عني. هو مش قال عشان يكتم عنه، ده هو عاوزه يقول له علشان يعرف أهل مكة إنه أسلم. فراح له قال له اكتم عني إني قد أسلمت، وهو لسه قاعد معاه يا أهل مكة عمر أسلم. فتلموا عليه القصة. ففي ناس كده طبعتها كده. فربنا سبحانه لما بعد شهر كامل نزلت الآيات توجه وتعاتب وتبين جرم وإثم من خاض في عرض عائشة رضي الله عنها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، الآيات الكريمة، إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الآدي واحد من الصحابة قاعد بالليل مع امراته، ما يكون احد مزاجه حلو كده، وقاعد سهران مع امراته يتكلموا كلمة من هنا وكلمة من هنا، سهرانين يعني. فالكلام جاب بعضه، فجت قصة إفك، فهو بيقول لها: انت سمعت اللي الناس بتقولوا على عائشة؟ سمعته وبتاع. طيب سؤال تطفلي من واحد مع زوجته، لو انت كنت مكان عائشة كنت تعملي كده؟ فقالت: لا والله. فقال: والله لعائشة خير منك، كنت فكر نفسك طهرة، عائشة أطهر منك. قالت له: والله لصفوان خير منك. فينزل القرآن يسجل الآدي. تعال عندنا. مش عارف بقى تنظمكم. طيب تمام، افصلوا الخارجي ولا حاجة. تمام خلاص. فنزل القرآن الكريم يسجل الموقف ده: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. قد إيه ما يكون إحسان الظن بيبقى له أثر طيب في المجتمع. لكن زي ما قلت لكم كان في قسم من المؤمنين ضعاف الإيمان أول ما سمعوا كلموا، فربنا سبحانه وتعالى عاتب القسم ده: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هو السؤال، هو حد بيسمع بلسانه؟ احنا ممكن الى واحد مثلا سمعه تقيل او عنده ودن وودن ما بيسمعش بقى يعني، ممكن يعملوا له طبلة يصلحوا هاي لو كانت مخرومة ولا حاجة، يجيبوا له سماعة خارجية يعني بحيث يسمع لو سمعه تقيل ولا حاجة، مش كده؟ ده شغل الدكاترة. لكن يقدر الوقت الطب مع التقدم الهائل او مستقبلا يغيروا مجرى السمع من الودن للسان؟ مستحيل، مش في ايدهم. لو اطباء العالم قعدوا جنب بعض ويعني حاولوا يساعدوا بعض مش عارف يجيب المساله دي، صح؟ وما ربنا قال لنا: اذ تلقونه بالسنتكم. تعرف ايه؟ زي اللي ما بيدلش بقه فوله، اول ما بيسمع يتكلم والنبي قال في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل، أنت ما تبقاش شغلتك زي البغبغان، أنت بني آدم ربنا كرمك وفضلك، البغبغان اللي بيسمعه بقوله هو مش فاهم حاجة، هو دي طبيعته بيردد وخلاص، فأنا مش بغبغان. أنا لما أسمع مثلا فلان ده كان بالليل مع واحدة، أقول له يا أخي ممكن تكون زوجته أخته عمته أي واحدة من المحارم، يا أخي ده راجل محترم، ده كتفه في كتفي في الصلاة الخمس فروض، مستحيل طبعا يكون بيعمل حاجة غلط، على طول بكذب. ليه؟ عندي له سيرة قديمة، سيرة حسنة، فببدأ أرد على طول. لكن لو واحد معروف بالفجر والفسق وقلة الأدب والوساخة عادي، ماشي هيكون ايه يعني بيعمل ايه بالليل يعني بطبيعته الحال يعني. فربنا سبحانه وتعالى عتب على اهل الايمان في الدنيا هنا، انتوا ليه استخدمتوا الجوارح في غير ما وضعت له؟ يا اخي اسمع بودنك، وبعدين احنا قلنا ودنين ولسان، تسمع كتير وتتكلم قليل، ولما تسمع من هنا يخش هنا فيلف شوية ينفع يتقال ولا ما ينفعش يتقال وهكذا. خلاص الفكرة اللي انا عايز اقولها من الكلام ده كله ايه؟ إن المفروض أي إنسان يسمع بودنه ويتكلم بلسانه باختصار شديد، مش هو ده المفروض؟ ده شيء طبيعي، ده اللي ربنا خلق الناس عليه. لكن النهاردة المجتمع بيسمع بإيده وبيتكلم بجوارح، ما حدش بيسمع حد، على طول بيشتغل ضرب يمين وشمال، ده اللي بيحصل، ما حدش عايز يسمع حد. تسمع برامج في التلفزيون يجي لك صمم وانت بتسمع، هيمسكوا في بعض المذيع مع الاثنين الضيوف، جايب واحد شمال واحد يمين وهيمسكوا في بعض، تقرف ثم في التلفزيون وآي ما انت مش فاهم اي حاجه. هو ده اسلوب حوار؟ طب ما الذي يرجى من حوار بالطريقه دي، الطريقه الهمجيه؟ يعني انتوا عارفين قانون الغابه، هي الغابه قانونها ايه؟ قال لا قانون، ما فيش قانون اصلا، هو ده قانون الغابه. قانون الغابه قال لا قانون، كبير بياكل الصغير، القوي بياكل الضعيف، اللي يقدر الحاجة بيعملها، هو ده قانون الغاب، اللي يقدر الحاجة بيعملها، واخد الدنيا في صدره وماشي. لكن البني آدم مش كده، ربنا خلقنا كرمنا وميزنا، فالمفروض احنا نرتقي بما أهلنا به إلى أن نكون في مصاف الإنسانية، هو ده اللي احنا عايزينه النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة سبأ يخبرنا عن بعض ما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. القرآن بيقول لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جيه يتحاور مع المشركين، النبي أولا جاي لهداية الناس، مش كده؟ كان همه كله أنه ينقذ الله عز وجل به الإنسانية من جهنم، عشان كده لما كان نفسه تموت مشركة النبي كان بيحزن وكان يبكي. ليه؟ والنفس تفلتت من بين يدي، ما قدرش النبي ينقذها من النار، النبي كان حريص على هداية الناس، ما كانتش شغلة النبي. يعني تخيل مثلا كده النبي لما كان يقابل أبو جهل في, 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 في مكة، بص أبو جهل حكمين تكفر وابن 66 وربنا هيولع فيك وحطك في النار وشوف هتتحرق في قلب النار، كان بيحصل الكلام ده؟ أبدا، بل بالعكس، ده النبي قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، ولما كان يقابلهم كان يلين لهم في القول ويرجو منهم الإيمان والدعاء، لدرجة من حرص النبي عليهم جماعة حاكم دايما اللي بيسموا نفسهم النخبة، هم لا نخبة ولا زفت، بيبقوا ايه يقول لك احنا درجة تانية اعلى من البشر يعني. فالنبي من حرصه عليهم قالوا له انت عايزنا نسلم؟ احنا ما نقعدش مع الجماعة الفقراء الشحاتين اللي هلومهم مش عارف ايه اللي مريلين دول، ابدا، اعمل لنا يوم لوحدنا. فالنبي من حرصه عليهم هم بان يكتب كتاب يعمل لهم يوم لوحدهم. فوجاي احد الصحابه عمرو عبد الله بن مكتوم، فالنبي اعرض عنه، فنزل القران يعاتب النبي عليه الصلاه والسلام، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدرك لعله يزكى، ممكن يكون ده خير من ملء الارض من امثال هؤلاء. الشاهد يعني النبي كان حريص على هدايه الناس. فالنبي لما نيجي نتكلم يقينا في قواسم، ما دمت انا انسان وانت انسان في بيننا قواسم مشتركه، اوعى تقول لي بص عمرنا ما هنتفق، ده مش موجود اصلا، يعني ده كلام غير صحيح. ليه؟ انت انسان وانا انسان، بمقتضى الإنسانية إن شاء الله تكون بقى يهودي نصراني بوذي، المهم أنت إنسان، ما أنتش قرد، ما أنتش حيوان يعني، وأنا إنسان زيك، فهتلاقي بيننا في قواسم مشتركة، في اختلاف، في اختلاف شيء طبيعي، الاختلاف ده أمر قدري كوني، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقه. لكن قبل ما ندور على مواطن الاختلاف نشوف مواطن الاتفاق. هو ده اللي النبي عمله. النبي عاوز يعمل أرضية مشتركة للحوار مع المشركين، فبيقول لهم يا جماعة مش انتوا عايزين الحق والصح؟ قالوا اه. قالوا انا برضو ببحث عن الحق والصح. يبقى اتفقنا اهو، اذا هدفنا واحد، يبقى ده ايه؟ قاسم مشترك بيننا وبينكم. تعالوا بقى بالقاسم المشترك ده نقعد على طاولة الحوار ونتكلم كلام هادئ محترم. إيه؟ معلوم ان الحق واحد، الحق لا يتعدد، وربنا ليه وإن أوياكم لعلى هدى. القسم هنا ثنائية ولا ثلاثية؟ يعني تقبل اسم على اثنين ولا على ثلاثة؟ في فرق بين التناقض والتضاد. التناقض الاسم فيه في علم المنطق ممكن على اثنين على ثلاثة على أربعة على خمسة، زي ما أقول لك إيه مثلا يا دكتور عابر أنت عربتك سودة ولا بيضة؟ تقول لي لا سودة ولا بيضة، عربتي حمراء. خلاص يبقى الاسم هنا إيه؟ على ثلاثة، وممكن تيجي أربعة وخمسة، ده اسمه تناقض. التضاد الاسم فيه على اثنين بس، يعني لو واحد وجد التاني مش موجود، زي الإيمان والكفر، الهدى والضلال، العدل والظلم، الاسم فيه ثنائية. فالنبي بيقول للمشركين إن الحق واحد، الناس دي تفهم اللغة العربية كويس، دي يعني القرآن نزل بلغتهم، هم أرباب اللغة. فالنبي قال لهم وإن أوياكم لعلى هدى، فالهدى والضلال يعني الهدى واحد والضلال واحد، فيا كده يا كده، فاحنا الاثنين كل واحد فينا بيبحث عن الحق، والحق ده واحد، يا معايا يا معاكم. جميل. ما تيجي نتناقش اللي يقنع الثاني، الثاني يمشي وراه. هو النبي يشك ان هو اللي على الحق الصرف وان من في المقابل هم على الباطل الصرف؟ النبي يشك في كده؟ ما شكش ابدا، بس بيسموه في علم البلاغه التنازل عن الحق من اجل افهام الخصم. انا عارف ان انا واثق من حجتي، وان لو اي مخلوق يكلمني هفرمه واضحك عليه واحطه في جيبي، فانا بقول له ايه؟ ممكن يكون معاك الحق، ما تيجي نتكلم عشان نقرب المسافات. ليه؟ لما نتحاور وتفتح لي قلبك وافتح لك قلبي، ممكن بحجتي الواضحه اقدر اقنعك. فهو ده اللي حصل مع النبي. اولا عمل ارضيه مشتركه، اتحاد الهدف، بين ان الحق واحد، يا معايا معاكم، تعالوا نتكلم ونقعد، واللي يقنع التاني التاني يمشي وراه. وبعدين شوفوا تعبير القران وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. بعدها بقى قل لا تسالون عما اجرمنا، نسب الاجرام لنفسه، تمام، ولا نسال عما تجرمون، لا، ولا نسال عما تعملون. الاجرام لا يحتمل فعل خطا، لكن العمل منه خطا وصواب. فشوفوا وبدأ بالحديث عن نفسه في جانب الإجرام عشان يحط من ما في يده عشان ييجوا نتكلم. هي ده المقصود. النهاردة ما حدش عايز يسمع حد، كل واحد بيتكلم من منطلقات بالنسبة له هي يقينية، أنا على الحق والناس كلها على الباطل. ده كلام فارغ مستحيل. احنا لو جبنا زي ما قلت لكم واحد من أقصر قرى أرضية، واحد من الطرف في المقابل، وحطناهم جنب بعض، شوف ده طبيعة وعادات وقليل ودي كل حاجة مختلفة، يقينا هنلاقي بينهم قاسم مشترك. ليه؟ زي ما قلت لكم في الآخر ده إنسان وده إنسان، وقد إيه لما بنسمع صح بنعرف ناخد قرار صح، بنعرف نتكلم صح. النهاردة لأن ما بنسمعش بعض أصلا، فكل واحد بيتكلم في وادي، وكل واحد بيبني قرارات على كلامه اللي بقوله، والدنيا بايظة. النبي عليه الصلاة والسلام معلوم طبعا النبي لاقى الأمرين من أهل مكة، وطبعا كانت مواجهة الدعوة خلت وسائل شتى، مرة بالسخرية والاستهزاء، مرة بالمفاوضات، مرة بالضغط، مرة بالمقاطعة، مرة بالإيذاء. فمن جملة الحاجات دي بفوضه النبي بعتوا له عتبة بن ربيعة. عتبة معروف كان سيد مطاع في قريش من كبراء قريش، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت، أنت عارف مكانتك في قريش، النبي من أفضل بطن في قريش، آل هاشم هم خير قريش وقريش خير العرب عليه الصلاة والسلام طب حيا وميتا، إنك منا حيث قد علمت من الكرم في النسب والحسب في الشرف، وإنك قد أتيت قومك بما لا قبل لهم به وبما لم يأتي به أحد قومه قبل، جبت لنا مصيبة ما فيش بني آدم جه لأهله بها قبل كده على الإطلاق، عدت بها آلهتهم وسفهت بها أحلامهم وضللت بها من مضى من آبائهم، وإني أعرض عليك أمورا لعلك تختار منها شيئا. النبي عارف أنه هيعرض عليه كلام فارغ ملوش قيمة، مفاده إيه؟ بلا رسالة بلا بتاع، بقى كبر دماغك وقعد في بيتك واللي انت عايزه ندهولك، مش ده ملخص الكلام؟ النبي قال له ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ كان اروح عمره فارغ بره. النبي قال له قل يا ابا الوليد اسمع. النبي قعد ساكت فاتكلم، قال له لو عايز ملك هنخليك ملك، لو عايز فلوس هنجمع لك لما تبقى اغنى واحد فينا، لو عايز شرف بص مش هناخد قرار ولا نقطع امر الا لما نرجع لك، اللي تقول عليه نمشي وراه، لو كان اللي بجيلك ده مرض او رئيه او سحر هنجمع لك اطباء الدنيا كلها ويعالجوك خلاص. فالنبي قال له ايه؟ انتهيت يا ابا الوليد؟ خلصت كلامك؟ وما قالوش يا ربيع يا عتبه يا بكنين، ودي حاجه عند عرب كبيره من باب التوقير والاحترام، وهو كافر وجاي يعرض عليه كلام فارغ. قال له انتهيت يا ابا الوليد؟ قال نعم. فالنبي قال له فاسمع مني، هرد بقى. النبي ما اتكلمش، قرا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون. النبي قعد يقرأ حتى وصل إلى آية السجدة فسكت، ثم قام ثم قال قد سمعت أبا الوليد، ما هو إلا ما تسمع، هو ده الرد اللي عندي. في رواية هو بيقرأ قال له أنشرك الله والرحم إلا أمسكت، هو فاهم اللي بتقال، زي ما قلت لكم الناس دول أهل اللغة، فعرف الرد على طول، كلام ده مش كلام بشر. وهو راجع أبو جهل والشلة الوسخة بتاع مكة دي كفار اللي ماتوا في بدر كلهم قاعدين مستنيين صاحبنا يرجع بقى إيه يجيب الحل المثالي زي جبهة الإغراق الوطني بقى إيه هتشيل البلد. المهم وهو راجع قالوا بس جيب وش غير اللي رحبه، فرح إيه قال لهم قد سمعت منه كلاما ما هو بكلام بشر. قالوا سحرك؟ قال والله ما هو بسحر. ثم قال يا معشر قريش أرى أن تخلوا بين محمد ودعوته ودعوا له العرب، سيبوه يلاطم في العرب يغلبهم يغلبوه، فإن غلبوه فقد كفيتموه، خلاص انتوا ارتحتوا منه من غير ما تتعبوا نفسكم، غيركم تولى الأمر، وإن غلبهم كان عزه عزا لكم ومجده مجدا لكم. وخلص الموضوع. أدئين شوفوا الرقي في الحوار، ومعلوم زي ما قلت لكم النبي كان على الحق وحده، وده جاي بكلام فارغ ملوش قيمة، ومع ذلك النبي سمع عليه الصلاة والسلام. قل لي أذن صاغية، هسمعك بوداني الاثنين، لما نسمع بعض يقينا في نقاط في قواسم مشتركة بتوصل، لكن النهاردة ما حدش عاوز يسمع حد. انتوا عارفين دستور المدينة، على فكرة وثيقة المدينة اللي النبي كتبها عليه الصلاة والسلام في المدينة دي أول دستور كتب في العالم، في العالم كله أول دستور خطة في الدنيا بأسرها إن نعمل قانون لدولة. وده على فكرة وثيقة المدينة دي في كتاب إسلاميين وغير إسلاميين تناولوها بالشرح كلها، لأن مش مجرد دستور عادي واحد حطه لمجموعة من البشر، يعني احنا بنتكلم النهارده على دستور مصر والدنيا قايمه وقاعده والجماعه اياهم ومش عارف ايه ورايحين وجايين وكاننا بنخترع الذره ولا جايبين. لا لا، المساله مش صعبه للدرجه دي. يعني اولا شعب مصر السواد الاعظم فيه مسلمين، الغالبيه من المسلمين مسلمين يعني متمسكين بدينهم. عندنا قله من النصارى، ديننا بيضمن لهم كافه الحقوق. يعني مش عايز اقول يعني ان احنا ايه شرق وغرب، ده دولة دينها واحد، مذهبها واحد، عادات وتقاليد كل حاجة شبه واحدة. المسألة مش صعبة، لما يكون مثلا خلاف بينه وبين اخويا مش زي ما يكون خلاف بينه وبين ابن عمي، مش زي بينه وبين جاري. كل ما يكون فيه نسبة قرابة اقرب بتبقى المسألة تقدر تحل بسرعة، مش كده؟ تخيل بقى، تعالى شوف مجتمع المدينة كان شكله ايه، وازاي النبي قدر يجمع المجتمع ده في دستور واحد الكل يوقع عليه ومسألة خلصانة. مجتمع المدينة كان فيه أصحاب أرض ووافدين عليهم. أصحاب الأرض دول قسمين كبار، أوس وخزرج، بينهم مصانع الحداد، مش كده؟ حروب ما بتخلصش خالص، ما هدئتش إلا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب الأرض دول زي ما قلت لك قسمين، فيهم مسلمين وكفار، في ناس أمنت وناس ما أمنتش. جم على الجزء المسلم اللي فيهم المهاجرين، ناس غرباء عن الأرض، عرب مسلمين. كان في ضيوف من اليهود، يهود بني قينقاع بني قريظة بني النضير وبعض القرى المجاورة من اليهود أيضا. اليهود دول جزء منهم حليف للأوس وجزء حليف للخزرج. فتخيل بقى سكان أرض أصليين وافدين عليهم من العرب واليهود، سكان الأرض الأصليين مسلمين وكفار، الوافدين من المسلمين على المسلمين من أهل الأرض، واليهود الموجودين قسم منهم حليف للأوس قسم حليف للخزرج، الدنيا بيضة خلاص. يا ترى النبي قدر يجمع الناس دي ازاي؟ والدستور اللي كتب ده 55 مادة الدستور ده. شوفوا قد ايه، انا هذكر لكم بس بعض العبارات عشان تفهم قد ايه النبي لما حط الدستور ده ما خلصوش في يوم وليله، ما سلقوش يعني في 16 ساعه زي ما بقولوا في اللجنه. اولا كل دساتير العالم الجلسه الاخيره لازم يصوت عليها جلسه متواصله من الف للياء. سمعت مره واحد بيقول ايه، ده الواحد لما بيشتري، كان اعلان في التلفزيون كلكم بتشوفوا، بيشتري كله لحمه بيقعد جنب منه 8 ساعات على ما يسوى، وصحابنا سلقوا الدستور في 16 ساعه. ما قلت له، فقلت ما هو برضه هو بيتكلم بلغه السكينه والجزار، يعني ما بفهمش حاجه، ما هو ده ما فيش مخ اصلا، ده لو عنده معلومات ما يقولش الكلام ده. لكن هم جايبين واحد من الشارع قال كلمتين فعجبوهم لزقوهم عشان ايه يسوقوا له الدستور وبتاع. دستير العالم كلها كده، بتقعد في جلسه واحده الختاميه تصوت على مواد الدستور كلها، فده ما فهمش حاجه، ده راجل شغلته كلها مع البهايم، فده شيء طبيعي، رد طبيعي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس. كل اللي في المدينة مسلمين وغير مسلمين، يهود وعرب، كله المهاجرون من قريش على ربعتهم، يعني على حالهم الأول، علاقتهم الوحيدة، يتعاقلون فيما بينهم يعني في أخذ الديات ونشيل بعضه، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف، وبنى النبي عدد بطون الموجودين في مكة في المدينة، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا، مفرح يعني مثقل بالديون. عندنا واحد مريض نشيله كلنا مثلا، أهل الخيف دول يعملوا اتفاق، لو واحد عليه دين كلنا نتعاون نشيله، واحد مريض نتعاون ندويه، وتعاون على البر والتقوى. وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل، وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. ما تعملش اتفاقية لوحدك ضد بلدك إلا لما يكون فيها مصلحة البلد وموافقة أهل البلد. وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم، أن يأخذ حق بغير حق. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. وبعدين وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم. الشاهد شوفوا آخر بندين في الوثيقة: وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وألا يحول هذا الكتاب دون ظلم دون ظالم أو آثم. يعني الوثيقة دي مش معناها أن ما يجي واحد من من من, من عيلة القوم يسرق أو يعمل حاجة غلط ما نقدرش نحاسبه، أن كل اللي في الوثيقة دي يمضي على الكبير قبل الصغير، كله زي بعض، الرئيس قبل أقل واحد في البلد، القانون يمشي على الكل. شوفوا بالعدل والسماح. لسه النهاردة بقرأ انتوا عارفين مسألة تقنين الشريعة اللي كانت عملها السادات الله يرحمه في آخر عهده سنة 78 لما طالب من مجلس الشعب يعملوا مسألة تقنين الشريعة، وانتخبت لجنة كان رؤوسها الدكتور صوفي أبو طالب من كبراء كلية الشريعة والقانون في مصر، أظن ما هي سنة 2008، كان قامة كبيرة جدا، يعني كان يضاهي السنهوري أو أعلى من السنهوري كمان، لأنه كان في جانب الشريعة أمتن، ويتشكل فيها جامع كبير جدا من فقهاء القانون والشريعة. الشاهد لما خلصت اللجنة عملها في عهد صاحبنا مبارك سنة 82، اللي قام يتكلم في افتتاحية هذا اليوم المشهود من تقنين مواد الشريعة إلى قوانين بعد عمل دم أكثر من 40 شهر، قرابة 4 سنين، تخيلوا من اللي اتكلم؟ نصراني، أنا لا أذكر اسمه الآن، كان من كبار المحامين النصارى، قضى في المحاماة قرابة 50 سنة، وكان بيتكلم هو عنده قرابة 70 سنة، وقال أن شريعة الإسلام لنا معاشر النصارى خير من شريعتنا، في قلب مجلس الشعب على مرأى ومسمع من الدنيا، وقال نحن ننصاع لقوانين استوردت إلينا من الغرب وتمضي علينا، وشريعة الإسلام خير لنا من هذه القوانين. ما بقى نصراني يقول الكلام ده، يقف للأسف مسلمين اسمه من اسمنا، وفي شهادة الميلاد والبطاقة مسلم، ويسب في الشريعة ويلعن، ويجوا عشان حكم النفاق ده زي الحرباية ما بتعرفش تمسكه. صاحبنا إبراهيم عيسى مافل: الشريعة دي إلهام روحي. فبقول لهم على المنبر جمع الفاتغ اللي فاتت: وإلهام روحي ده إيه؟ هو في حد في البشر اسمه إلهام روحي نروح نجيب منه الشريعة؟ نقول له يا عم الحاج هي إلهام روحي هاتنا الشريعة؟ ولا يقصد بإلهام روحي ده إيه؟ إن يا عم مش عايزين سنة سجن وغرامة 20,000، إن مخيخي يعني بالمزاج، ما هي كده، إن كل واحد يعمل اللي عايزه، مستحيل طبعا إن تترك الشريعة كل واحد فينا يعمل اللي في دماغه. قبل الاستفتاء بيوم الأولاني سعد الدين إبراهيم كان في أظن في قناة الحياة مع سيد علي، وفي مع ضيف من إخواننا السلفيين، فبيتكلموا عن الشريعة على الدستور وهتقول نعم ولا لا وبتاع، فالسلف يقول طبعا هقول نعم عشان كذا وكذا وكذا، فقاموا جيل صاحبنا سعد الدين إبراهيم معروف طبعا، فهتقول نعم ولا لا؟ قال له هقول لا. فقال له ليه؟ قال له الدستور فيه 16 مادة مكتوب فيها في الآخر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ده كلام مش صحيح أصلا، مش موجود، ده هما 3 مواد بس. فقال له السيد علي اللي برد، مع أن السيد علي معروف طبعا توجهه بيطبل لأي حد، فقال له طبعا الكلام ده مش موجود في الدستور، ده الدستور معايا انا قاله، ده حوالي 3 مواد وبتاع. قال له يبقى انا قريت المسوده القديمه ولا بتاع؟ قال لهم كان غيروا الكلام ده وبتاع. يبقى اذا بقول له اذا انت هتقول للدستور نعم عشان السبب اللي انت من اجله هتقول لا مش موجود؟ قال له برضه هقول لا. يعني انت عارف هي الفكره ايه؟ انا اعترض اذا انا موجود. احنا لا بنقول لا ولا نعم هو ده اللي هيدخل الجنه، لكن في واحد بيعترض من أجل الاعتراض، لا عايز يسمع ولا يفهم. شوفوا كل الإعلانات، أنا بقولش إن الدستور ده هو الشرع اللي إحنا عايزينه، الدستور ده فيه عوار كبير، ونحن نأمل كنا نأمل أن يكون يعني شريعة إسلامية صرفة. لا يمكن مسلم يستفتى على شريعته، أنت عايز الإسلام يحكمك ولا ما يحكمكش؟ أنت بتقول لي باختصار أنت مسلم ولا مش مسلم؟ طبعا مسلم ونصه 3/4، وعايز شريعة ربنا تحكمنا الصبح
وتمشي على رقبتي لو يكون فيها قطع رقبتي، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، المسألة يعني فيها أبعاد. لكن الشاهد هم بيعترضوا من أجل الاعتراض وخلاص، هو ده اللي احنا، هي دي مأساة الأمة النهاردة، محدش عاوز يسمع حد. انتوا عارفين طبعا قصة التحكيم بين علي ومعاوية مشهورة جدا، لما سيدنا علي رضي الله عن علي ومعاوية وعن جميع الصحابة الكرام، لما حصلت المشكلة وبعدين جه موضوع التحكيم، في جزء من جيش علي رضي الله عن الجميع انشق، قالوا لا علي حكم الرجال في دين الله والله قال إن الحكم لله، وانشقوا عنه وسموا نفسهم الخوارج. كانوا قرابة 24,000، 24,000 منشق عن جيش سيدنا علي رضي الله عنه. فابن عباس رضي الله عنهما قال لسيدنا علي أنا هروح أنظرهم أكلمهم، فقال له إني أخشى عليك يمكن يقتلوك، قال لا عليك ارسلني إليهم ولا شأن لك به. المهم سيدنا علي، سيدنا ابن عباس لبس وتطيب، لبس أفضل ما عنده، وبعد راح لهم، كان في وقت القيلولة يعني بعد الظهر كده بشوية، هم قاعدين قائلين من شدة الحر وكانوا من أعبد الناس. فالمهم دخل عليهم ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس؟ فأول ما اتكلم قال جئتكم من عندي علي بن أبي طالب ابن عم النبي وزوج ابنته وأول من آمن به ومعه أصحاب رسول الله وليس معكم منهم أحد. عايز يقول لهم إيه؟ جاي لكم من عندي واحد أحسن منكم، فافهموا، وكل الصالحين من الصحابة، كل الصحابة معاه، ما فيش معاكم ولا واحد صحابي، مش ده مدعانك تفهموا احنا غلط هم اللي صح. مش معقول يعني جيل الصحابة يضلل وانتوا الوحيد كل على الحق، ده كلام شارخ. جئتكم من عندي علي بن أبي طالب ابن عمه زوج ابنته أول من آمن به معه أصحاب النبي وليس معكم منهم أحد، انتوا زعلانين من علي ليه؟ قالوا ثلاث حاجات. تبات الأولانية، قالوا حكم الرجال في دين الله والله قال إن الحكم إلا لله. طب الثانية يا جماعة، قالوا إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فلو كانوا مسلمين فلما استباح قتالهم، وإن كانوا كفار فلما لم يغنم أموالهم ولم يسبي مقاتليهم. طب الثالثة، قالوا محى نفسه من إمرة المؤمنين، فلو لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أميرا للكافرين. اللهم طيب، لو أنا جبت لكم من القرآن والسنة ما يدفع عنكم هذا أترجعون؟ قالوا آه. اللهم طيب، شوفوا قد إيه ما يكون في حوار هادي بنسمع بعض الدنيا بنوصل لنقاط مشتركة، لكن تزعق وأنا زعق لن تسمعني ولا أنا سمعك والدنيا هتخرب، وده النتيجة الحتمية لأي حوار ما فيش فيه أخذ وعط ورد. فابن عباس بمنتهى الهدوء قال لهم تعالوا شوفوا النقطة الأولانية، أنتوا بتقولوا حكم الرجال، قال لهم مش ربنا قال يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. دي واحدة. وقال عن الواحدة وجوزها لما يمسكوا في بعض تضربوا علقة، يضربها علقة ونشاكل وبتاع، نجيب حكم من هنا وحكم من هنا يصلحه، أو كل واحد يروح لحاله، فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكم من أهلي. قال آل كريم خلاص. فقال أستحلفكم بالله أترضون تحكيم الرجال في ثمن أرنب؟ يعني ممكن وأنا محرم بحج أو عمرة وأنا ماشي أقتل عصفورة أو أرنب، أرنب ثمنه إيه مثلا؟ 20 جنيه. فيجي واحد يحكم يقول لي الأرنب ده ثمنه 50 جنيه، يلزمني ندفع 50 جنيه. جميل، مش ده كلام ربنا؟ يحكم به ذوى عدل منكم، ده كلام ربنا. وقال على المرأة حكما من أهله وحكما من أهله. فقال يعني نرضى بحكم رجل صالح في ثمن أرنب أو في بضع امرأة، أي في عرض امرأة عشان نصلح بينها وبين جوزها، ولا ترضون حكم الرجال في حقن دماء وأموال وأعراض المسلمين؟ فقال خلصنا من دي؟ قالوا خلصنا من دي. طب تعال التانية بقى، انتوا بتقولوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم، كان في حزب معاوية مين؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال لهم كان معاه عائشة، لو قلتم نستبيح منها ما نستبيح من إن هي أمة هناخدها من الغنائم، واحد منا ياخدها فيطأها كما يطأ أمته وزوجته كفرتم، ولو قلت مش أمنا كفرتم. إنك ربنا قال في القرآن وأزواجه، خلاص هي أمك محرمة عليك كتحريم أمك سواء بسواء. فلو قلت أستبيح منها، أستبيح من أمي ما أستبيح من زوجتي، ده كفر. ولو قلت مش أمي، ربنا قال وأزواجه أمهاتهم، إن زوجة النبي أمهات للمؤمنين، خلاص ما هيش أمك يبقى أنت مش مسلم أصلا. فأمرين أحلاهما مر، خلصنا من دي؟ قالوا خلصنا من دي. تعالي الثالثة بقى، أنتوا بتقولوا محى نفسه من إمرة المؤمنين. كان في الوقت ده سيدنا معاوية مش عايز يبايع، معاوية لم يقاتل علي من أجل حكم، معاوية لم يقاتل علي من أجل حكم أبدا. هو كان بيقول إن عثمان ابن عمه، هات لي دم ابن عمي وأنا بايعك على الخلاف، بس ده كان أصل الخلاف. أي كلام غير كده في كتب التاريخ غير صحيح بالمرة، بسأل فيها أبحاث ورسائل علمية جامعية ماجستير ودكتوراه كتير جدا لكثير من أساتذة التاريخ في الأزهر وغيره. القتال بين علي ومعاوية لم يكن على حكم، فمعاوية قال له هات لي دم ابن عمي وأنا أبيعك. فلما جيع الصلح من أمير المؤمنين علي قال له لا أنا لسه ما بعتكش، أنت عندي مش أمير المؤمنين. فكتب من علي بن أبي طالب، فهم قالوا محى نفسه من إمرة المؤمنين، فلو لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أميرا للكافرين، خلاص. فقال لهم أشهدكم الله إن النبي في صلح الحديبية لما جه يكتب الصلح بينه وبين قريش، لما سيدنا علي بيكتب الكتاب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فالجماعة بتوع قريش قالوا لا، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، انسب نفسك، يعني ايه اكتب اسم عيلتك. فلكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد المطلب، خلاص. لما جه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعلم الرحمن الرحيم، نعلم بسمك اللهم. فكتب مع ان النبي قال ايه واني والله لرسول الله حقا. لما النبي قال لسيدنا علي امسحها ما رضاش يمسحها، النبي كان امي كما تعلمون، فالنبي قال له اين هي، فاشار اليه فمسحها بيده الشريفه وقال له اكتب من محمد بن عبد الله. جميل. يبقى هل معناها ان النبي لما نفى عن نفسه الرساله انه مش رسول؟ شوفوا قد ايه الحوار الهادئ، كانوا كام؟ 24,000، رجع من 24,000 كام؟ 20,000. 20,000 تابوا بمجرد ان سمعوا بعض الدنيا استقامت. لكن اللي بيحصل النهارده ازمه الامه النهارده وبين العشاء. اتفضل.
بالعالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين، وبعد. نخلص من هذا كله أيها الإخوة الكرام، إن مشكلة الأمة النهاردة لا مشكلة سياسية ولا اقتصادية ولا أي حاجة، المشكلة الأساسية اللي بتمر بها الأمة نقص حاد بل فقر كامل في الأخلاق. إحنا قد إيه أخلاقنا زي الزفت، ويعني من غير ما نتجمل في بعض ونقعد نحسن في صورة بعض، هي دي الحقيقة. يختلف النهاردة مع أي واحد في الشارع، أول كلمة ينزل يا ابن 66 على طول، وسب الدين وش اللي بيحصل على المستوى الخاص والعام. الواحد بيسمع عن أخبار الناس اللي برا اللي هم لا يدينون بدين الإسلام، والله خلنا بيجيله غصة. ليه صديق جاي من ألمانيا بقاله حوالي 10 أيام، فعديت عليه أسلم عليه، فعاد يحكي لي شوية كده 5 دقايق. المهم كان الصبح غضني، قلت له ايه حرق دمي وسبته وماشي وانا راح اسلم عليه. يعني بقول لي قبل ما اجي على طول الله يعزكم، بقول لي دخلت في 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 في, في المانيا في العاصمه اشتري حذاء الله يعزكم، فبقول لي هو له ظروف صحيه فهناك احذيه جلد طبيعي مستوى كويس يعني، فبقول لي دخلت اشتريت، انا بلبس 45 مقاس 45، فلقيت حذاء يعني 44، فما فيش اللي هو عجبني وما فيش الا المقاس ده، فبقول لي لبسته فلقيته ضيق شويه في رجليه كده، فبقول المهم ما فيش اللي هو، وانا مسافر بعد يومين مصر، فدفعت الفلوس وخدت ونزلت، كنت في الدور الثاني نازل، بعد ما حسبت عليه ومشيت وانا على باب المحل بره، العامل اللي كان جابه لي نزل جري ورايا، يا استاذ يا استاذ. قلت له خير؟ قال له حضرتك الحذاء ده عامل في رجلك ايه؟ قلت له حلو. قال له طب مش ضيق شويه؟
فقال له يعني كويس. قال له طيب صباع حضرتك الصغير عامل ايه في الحذاء؟ فقلت له يعني زينق شوية عليه. قال له حضرتك لو خدت نمرة نص نمرة زيادة يكون احسن لحضرتك. قلت له ماشي هاتلي. قال له بس ما عندناش. قلت له هو الراجل ده بيشتغلنا ولا ايه؟ قال له طب خلاص ما انتوا عندكوش. قال له لا احنا ممكن نجيبه لك من الفرع بتاعنا معرفش في محافظة ايه تانية. قال له بس انا مسافر مصر بعد 48 ساعة. قال له هجيبه لك بالدي اتش ال اللي هو اسرع شحن في العالم يعني. فقال له طيب ماشي. قال له بس تسيب 10%. فبقول انا فهمت ان هي تمن الشحن فقلت مش مشكلة. فدفعت 10% من تمن الحذاء. فقال له حضرتك سيب رقم تليفون عشان لما يجي نتصل بحضرتك. فبقول انا معايا التليفون المصري جوال. فسبت له التليفون. فقال له التليفون ده مش الماني. قال له ده مصري. قال له بس كده هنكلف حضرتك كتير عشان هتدفع دي دولي يعني. ما فيش تليفون الماني؟ قال له لا. قال له طب ما لكش صديق؟ قال له ليه صديق. قال له تبعت رقمه واحنا نكلمه. قال له بس لما يجي قول له ايه الدكتور شلبي حاجته جهزت. المهم بيقول بعد تقريبا 20 ساعة اتصلوا بنا. رحت خدت الحذاء. فبقول لبسته لقيته مظبوط في رجلي. بس انا بقول من جوايا حسيت ممكن امشي فيه اسبوع ولا حاجه يوسع. فبقول لما لبسته كده وبقول ما كلمتش. فالعامل قال له حضرتك خايف لما تمشي فيه بعد اسبوع يوسع او فتره يعني؟ قلت له اه. فجاب لي فرش جلد طبيعي. قال له تمنه ده تقريبا 12 يورو. قال له ده هديه من المحل. إيه لو وسعت حضرتك تحطه فيها كانه متفصل على رجلك. ما وسعش خلاص. فبقول رحت حاسب لقيت 10% من تمن الحذاء والشحن كان عليهم. بقول هو عارف ان انا مصري وممكن ما ارجعش المانيا ابدا تاني او ممكن ما اخشش المحل ده في حياتي بعد كده. لكن هو ده النظام عندهم. قال لي انت بتخش هناك الفراش زي رئيس الوزراء. لو حد ظلمها هتاخد حقها من ادخن واحد في المانيا. بقول وانا جاي على المطار ركبنا قطر. بقول كان معانا واحد. بقول لي القطر هناك في 4 كراسي في وسطهم ترابيزه او كرسيين او كابينه حسب ما تختار انت في التذكره. فبقول انا ركبت كنا 4 وفي وسطنا ترابيزه. معانا واحد من 4 3 الماني وانا المصري. واحد منهم راكب من اول الخط وهينزل اخر الخط. الخط ده ايه طوله كام؟ 1500 كيلو. فراكب سفر طويل جدا. فبقول احنا ركبنا وجه الكمساري بتاع القطر. بقول لي والله بدون مبالغة الكمساري ده أنظف عندنا من رئيس الدولة ومعاه جهاز صغير كده في كل بنوك ألمانيا عشان اللي شغلت فيه ذكرت ولا حاجة. فبقول جيت بكل أدب واحترام رحلة سعيدة والحمد لله على السلامة ممكن أشوف التذاكر. شاف التذاكر ومشى. وبقول أخونا اللي مسافر طويل ده نام وشخر. فبقول بعد نص ساعة جي واحد تاني كمساري عشان يشوف التذاكر. فبيقول احنا صاحبنا نايم احنا كلنا صاحيين سلم علينا رحلة سعيدة وحيانا كلنا اشوف التذاكر بعد اذنك. وشاف التذاكر واللي نايم ده قام رايح على كتفه كده بالراحة وقام مخبط وقام راجع لورا مصحاش. تاني مرة وقام راجع لورا. تالت مرة قام صاحبنا ايه مفزوع وانت عارف واحد يعني ايه مستغرق في النوم. قام بقى ايه فقال له ممكن اشوف حضرتك الاب؟ قال له انا اسف جدا اسف وقعد يعتذر كتير. ممكن اشوف التذكره؟ قال له ما انت شفتها من شويه بشده يعني. فالتاني رجع ورا خالص كم خطوه وقعد يعتذر. بيقول والكمساني بيعتذر الالماني فرجع لاصله بقى. بيقول ما اتكلمش. قام فاتح الشنطه مطلع التذكره وقال له والكمساني شافها. فبعد ما شافها قال له حضرتك بص في التذكره كويس. فبص فيها قال له حضرتك انا راكب من حته فلانيه اللي هو من اول الخط يعني اللي هو مسافه 1500 كيلو يعني عايز يقول له يعني المشوار طويل. فقال له حضرتك انا راكب من اول الخط والمشوار طويل وانا نمت فانا سامحني وانا اسف واتمنى تقبل اسفي وبكرر اسفي تاني. بيقول له قاعد يعتذر يجي 10 دقائق والتاني يقول له لا عليك ما تعتذرش انا قابل عذرك. بقول وانا قاعد هتجنن. بقول تخيل ده لو في مصر بقى انت مش عارف انت بتكلم مين وينزل في المحطه يقطعوا الطريق ويقلبوا القطر باللي فيه وانا ابني مش عارف مين وجدي كان مين. بقول هي دي المعامله يعني قد ايه اما يكون في رقي في الاخلاق الدنيا كلها بتتظبط. هو ده اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحرص عليه من أول مرة. النبي أول ما وقف على جبل الصفا في مكة، أول سلاح استخدمه في مواجهة الكفر وأهله سلاح إيه؟ سلاح الأخلاق، مش كده؟ لما جمعهم وقف على الصفا ونادى على بطون قريش كلها، فكل قريش خرج، حتى اللي ما كانش يقدر يخرج من السادة يبعت عبده أو أمته، شوف إيه محمد عايز إيه. أول ما مثلوا بين يديه سألهم سؤال واحد: أنا كذبت عليكم قبل كده؟ قالوا لا. هو الأول ياخد التأكيد منهم: أنا ما كذبتش قبل كده، ده أكذب عليكم النهاردة؟ وكان أول خطبة برضه قال: إن الرائد لا يكذب أهله، كيف كنت فيكم؟ قالوا: الصادق الأمين. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولما راح المدينة أول خطبة خطبها في المدينة، ما عادش يقول بقى اللي مش مسلم ما يقعدش في البلد دي، لا مجال لغير المسلم في أجواء المدينة، كان ده كله غير صحيح. أيها الناس، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. كلها إيه؟ أخلاق، مش كده؟ في حديث عجيب، حديث أبو سفيان مع هرقل عظيم الروم. انتوا عارفين ان ابو سفيان كان راجل تاجر اصلا، وكان ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام، يلتقي مع النبي في عمومته. فكان هو ومجموعه من تجار قريش بارض الشام، وكانت تحت امره الروم، وملك الروم سمع ان في واحد اسمه محمد في ارض العرب بيقول ان نبي ورسول، فعايز يعرف عنه اخبار. فقالوا له: ده فيه هنا مجموعه من تجار قريش من بلد محمد. فقال لهم: طب اقلبوا لنا الدنيا وهاتوهم لي وتعالوا. المهم جابوهم، جابوا المجموعة دي. فقال للترجمان بتاعه اللي بترجم: اسألهم أقرب واحد نسبا فيهم لمحمد من؟ أقرب واحد مين؟ فقال: أبو سفيان أنا. فقال له: خليه جنب الناحية دي، وخلي قومه وراء ظهره واسأله، وقل لهم لو كذب يردوا علي. وهيسألوا بقى. ابن عباس بيقول أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، اللي هي إيه؟ صلح الحديبية. فأتوه وهم بإيلاء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، لو قال كلام غلط على محمد ردوا عليه. فوالله، شوف أبو سفيان بيقول إيه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. كان في الوقت ده إيه؟ مشرك، مش مسلم، بس الناس دي كان عندها أخلاق، كانت بتضبطها قوانين الأخلاق، عشان كده ساده. ده أبو جهل، وما أدراك ما أبي جهل. أبو جهل ده يعني مصيبة المصايب. في 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 الهجرة، لما أصبح الصباح وفتحوا الباب على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لقوهوش، فنروح لمين؟ أقرب واحد له مين؟ صاحبه أبو بكر. فين أبوك؟ طلعت أسماء مش موجود. فين أبوك؟ ما عرفش. فرد فعل لا شعوري تلقائي، رفع إيده وضربها ألم، وبعد ما ضربها لغاية ما الحلق اتقطع والدم سال من ودنها، عرف إنه عمل مصيبة، إن أبو سفيان إنه ضرب امرأة، دعار عند العرب. وده أبو جهل، مش واحد عادي، يعني مش كافر عادي، ده فرعون هذه الأمة. لكن عرف إنه عمل مصيبة، فقال للناس اللي حواليه: اكتموا عني، ما حدش يقول إن أنا ضربت امرأة، وإلا دي بالنسبة لي فضيحة، الموت أهون. شوفوا قد إيه كانت أخلاق الناس دي بتضبط حياتهم، ما كانوش عايشين همجية. أي نعم كان عندهم تدهور في حالة اقتصادية، لكن كان في جانب الأخلاق كان عندهم رقي لم يكن عند غيرهم من أمم الأرض آنذاك. فأدي لما أبو سفيان وهو كافر واللي مسؤول عنه عدوه، بس ما يقدرش يكذب، مش عشان الناس اللي معاه، عشان حياؤه أخلاقه ما تسمحش له أنه يكذب. شوفوا أدي النهاردة الإعلام بتاعنا بيكذب علينا، كله كذب في كذب. يعني لو جينا نشوف كم الكذب في وسائل الإعلام والقنوات الموجهة لإشاعة الفوضى والبلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد، هتلاقي ما بين كل 10 كلمات 9 كلمات كذب وبدون مبالغة. ليه؟ لأن الناس دي ما عندهاش أخلاق. الحرب عندهم خسيسة لا تضبطها لا قوانين أخلاق ولا دين ولا عرف ولا أي حاجة، هو يفيها يخفيها، تخرب الدنيا، إن خرب بتبوك خد لك منه قالب. دي سياستهم اللي ماشيين بها في الأرض النهاردة. لما أحمد شفيق امبارح أول امبارح يقول لو الدستور طلعوا نعم هيبقى في حرب شوارع، انتوا عايزين ايه من البلد؟ عايزينها تبقى ايه بالضبط يعني؟ وبعدين انتوا بتتكلموا باسم الشعب ليه؟ هو انتوا مين اصلا؟ انتوا غاية امركم كل واحد يتكلم عن نفسه. لكن انا قلت على المنبر قبل انتخابات الاعادة في السلام، قلت لهم نحترم ارادة الشعب، اللي ينجح نحط ايدنا في ايده ونبني بلدنا. وانا كنت اعلم انه كلنا كنا عارفين ممكن يجي شفيق خلاص. فالمفترض النهاردة نحط ايدنا في ايد بعض ونبني البلد، لكن بالطريقة دي هتخرب البلد. فشوفوا قد ايه العرب كان عندهم اخلاق ضبط حياتهم، مع ان هيسأل عن عدوه لكن ما يقدرش يكذب لانه ما تعودش يكذب. فابو سفيان بيقول لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. شوفوا بقى اللي انا عايز اوصل له، هرقل عظيم الروم كافر بالرأس الكفر في هذا الوقت، هيسأل عن محمد، عايز يعرف عنه ايه؟ عايز يعرف عنه طبيعة رسالته والعقيدة اللي جايدها، ولا هيسأل عن ايه؟ اول هو سأله 10 أسئلة، وركزوا في 10 عشان هنفصلهم دلوقتي. بل ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قلت يزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بكذب؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. قال لما قال له هل يغدر قال قلت لا. بعدين أبو سفيان قال ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيه. كان في الوقت ده في بينهم هدنة، اتفاقية سلام لمدة 10 سنين. أبو سفيان نفسه يقول حاجة على النبي بس مش لاقي مجال، وأخلاقه مش سامح، مش قادر يكذب. بس ممكن ما أقولش كذب، لكن إيه؟ ما أقولش الصدق واضح يعني. بيسأله محمد ده غدار؟ قال له مش غدار، بس إحنا بيننا وبينه هدنة وما نعرفش هيعمل فيها إيه. هو المفروض يعني أنت عارف إيه؟ زي ما قلت لكم النبي أول حاجة سأل الناس أنا كذبت عليكم قبل كده؟ فقالوا لا. يبقى نفهم من كده إيه؟ إن أنا مش لما هكلمك النهاردة مش هكذب عليه. ده مثلا أما تيجي تسأل ابنك في موضوع مثلا أنت عملت كذا كذا يا محمد، يقول لك لا يا محمد أنت ما بتكذبش، أنت عمرك ما كذبت عليا. يعني معناها إيه؟ ما تكذبش عليا دلوقتي، مش كده في التربية، أنت بتعلم ابنك إزاي ما يكذبش. فأنا بقول لهم أنا كذبت عليكم قبل كده؟ فقالوا لا. فالمعنى ان انا كما انني لم اكذب عليكم قط ابدا في حياتي قبل كده، مش هكذب عليكم النهاردة خلاص. فهو بيقول له هو محمد بيغدر؟ قال له لا ما بيغدرش، بس احنا بيننا وبينه مدة ما نعرفش يعمل فيها ايه. في رواية ابو سفيان قال الا ان يغدر في هدنته هذه، لكن الراجل الثاني بيفهم فقال له وما تخاف من هذه؟ انت خايف من المدة اللي بينكم دي ليه؟ قال له لان احنا نصرنا حلفاؤنا على حلفائه. قال له فإن يغدر فأنتم أغدر منه. لو محمد غدر أنتم اللي بدأتوا، أنتم اللي ساعدتوا حلفائكم على حلفائه، يبقى أنتم اللي بدأتوا بالغدر. بقول ولم يلتفت إليها، يعني الكلمة دي ما حطهاش في دماغه، لأنه أنت أنا سألتك الأول محمد بيغدر قلت لي لا، يبقى الكلام اللي في النص ده حش ومالوش قيمة. وبعدين سأله ماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. اتنين في جانب حق ربنا وتلاتة في جانب العباد، العفاف والصدق والصلة. خلاص شو بقى هرقي هيرد تاني بقى على الأسئلة بقى. بيقول له سألتك عن نسبه فذكرت أنه ذو نسب فيكم، أنه من عيلة محترمة يعني. وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، ما يجيبوش واحد ساقط مالوش أصل ولا فصل وبعدين يعملوا بطل قومي ومن أفشل خلق الله. لا ده راجل عريق، مش معناها أنه يعني غنى وعز، لا، الأصل والأدب والاحترام والسمعة الحسنة هو ده اللي بيبني الإنسان. الإنسان لا بماله ولا بعزه ولا بجاهه، كل ده كلام فارغ. الإنسان بطوله وعرضه بأخلاقه بما يحمل في داخله وصدره من إيمان ومن سيرة حسنة وسط الناس. واحد دخل على المأمون لابس هدوم مقطعة وشكله، فلما دخل عليه فأحد المأمون النظر إليه، قلبه كده من فوق لتحت، فقال يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها. فتوارى المأمون خجلا بدأ يتكلم معه، فلما اتكلم معه لقى بني آدم إنسان بيعرف يتكلم، فقال له ابن من أنت؟ أنت عيلتك مين؟ غلو التاني برض، فقال يا أمير المؤمنين أنا ابن نفسي التي توصلت بها إليك. ما نطقش بعد كده المأمون، خلاص خلص المسألة. انت يعني انت ليك الانسان اللي قدامك. ان افترض مثلا انا ابويا راجل زبال لكن رباني تربية كويسة، ايعيبني ذلك؟ ايعيب ابي انه حرفته وضيعة مثلا وسط الناس؟ لا يعيب ابدا. القضية في الانسان وما يوزن به. كان المتنبي، تعرفين المتنبي كان لسانه ما بيسكتش على حد ابدا، فلسانه صليط جدا. فمرة قاعد مع شاب كده لسانه طويل وعمال يتنطط، أبويا كان كذا وجدي مش عارف مين وأنا من عيلة فلان، وهو فاشل يا عيني، ما تلاقي واحد يعني في السنة ومعرفش ربي للأسف. فعمال يفتخر بأبائه وأجداده وطول وعرض، فالمتنبي مش قادر يسكت، أم خبطه بيت شعر أم قاطم وسطه، قال له لئن فخرت بآباء ذوي حسب لقد صدقت ولكن بئس ما ولده. لا توجع دماغنا، أبوك راجل محترم لكن خلف أنت من خلق الله. وخلص مسألة، لئن فخرت بآباء ذوي حسب لقد صدقت ولكن بئس ما ولد. الولد مش عارف يجيب لأهله اللعن، تتوقع دماغنا. خلص مسألة. فهو قال له أنا سألتك عن نسبه فقلت نسبه كويس، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ في حد قبله قال أنا نبي؟ عشان إيه نقول إيه؟ بيقلده، بيمشي وراه، يعني إمعه ملوش شخصية، زي ما كتير جدا من الشباب والناس النهاردة ملوش شخصية، حلقوا شعرهم مش عارف الورا يعمل زورا، لبسوا إيه يلبس إيه، هو ماشي وخلاص مع الموضة، إن شاء الله يلعوا هدومهم هيلع هدومه، أو ملوش شخصية. فقال فذكرت ألا لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله بيقلد الناس. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، عايز يرجع ملك آبائه وخلاص يعني. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن، شوفوا الكلمة دي، أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. إنه هو أصلا ما بيكذبش على البني آدمين، هيكذب على ربنا؟ مستحيل طبعا. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حين يتم، يعني حين يستقر الإيمان في القلب. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه، إنه بعد ما يخش الإسلام يلاقي دين مش كويس فيسيبه ويمشي. تعرفين مارتن لوثر عمل انقلاب، كان مارتن لوثر ده كان مفكر شهير في الديانة النصرانية، وهو أحد أسباب تفجير الفكر العلماني في فرنسا. تعرفين مسألة سقوق الغفران دي، يعني واحد يزني ويقتل ويشرب الخمرة وبوظ الدنيا كلها. بعد يوم رايح للأسيس في الكنيسة، والله سيدنا أنا عملت كذا وكذا 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 وأنا عايز أتوب. طب يا ابني أنت تدفع مثلا 100 يورو ولا حاجة تمن التوب، وبعدين أقول كلام وراه. تعرف كان زمان مشايخ بتوع الطرب، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندبنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعود إلى ذنب. هي دي التوبة، التوبة ده أمر داخلي. النبي قال التوبة ندم. وبعدين طيب ما تبيع لي إيراد في الجنة. طيب ماشي. طب أنا عايز إيراد بقى ماسك مصية ولا حاجة، وحتى تكون بحر لو سمحت. طب الإيراد اللي ماسك مصر مثلا تمنه مثلا متر بقد كده. فكلامنا مش داخل دماغه، يعني أنا أروح أعمل كل اللي أنا عايزه في الدنيا وأروح أشتري. فهو إيه مرضاش يشتري حاجة في الجنة، أم رايح للجماعة بتوع الكنيسة قال لهم بقى أنا عايز أشتري النار، تبيعوها لي بكام؟ أي والله ده كلام حقيقي، مش هزار يعني، ده كلام واقع يعني. اشترى النار بكام؟ بمليون فرنك فرنسي. اشترى النار وخد من الكنيسة صك مختوم إنه اشترى إيه؟ النار. وأم رايح مصور الصك ده إن مارتن لوثر خد العقد، صوره اللي خده من الكنيسة وختم الكنيسة معاه. وأما صور العقد ده ملايين النسخ، وأما أجر عربات ميكروفون بربع نقل تلف في شارع باريس إن مارتن لوثر اشترى النار وقفلها ومحدش دخلها. هو كان مفكر مشهور معروف يعني، هو عايز يعمل إيه؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ أنا أعمل اللي أنا أعمله وأروح لأستيس بني آدم زيه يتوبني وياخد مني 100 جنيه ومش عارف يديني إيراد في الجنة، إيه الكلام الفارغ ده؟ فعمل انقلاب على الكنيسة. فده دين ما يخش الدماغ، لكن دين الإسلام مش كده. فما فيش واحد أبدا دخل الإسلام عن اقتناع وخرج منه، يعني حتى اللي ارتدوا ربنا يميتنا على الإسلام كما أحيانا عليه يا رب. إنه تعالى يا ابني أنت إيه اللي مش عاجبك في الإسلام؟ يقولك أصلي الحتة دي مش عجباني. مفيش، كل اللي في الإسلام، حتى أعداء الإسلام المنصفين، المؤرخ العالمي العربي ربنا يحفظه عماد الدين أديب، عماد الدين خليل عفوا، طبعا شتان بالاثنين يعني، ده 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 مؤرخ عالمي عربي ينافح بقلمه، عراقي حر اسمه عماد الدين خليل، من أكابر كتاب التاريخ في العالم الإسلامي، له كتاب اسمه قالوا عن الإسلام، ما أعظمه من كتاب. جايب كتابات الغرب كلهم كفرة عن الإسلام، قد إيه بيشيروا بعظمة الإسلام، مع أن في كتير منهم ما أسلموش، لكن هو ده الدين الحق، الدين المتسق مع الفطرة. فهو الرجل قال له وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يعني محدش بخرج أبدا. وسألتك هل يغدر، وذكرت ألا. وكذلك الرسل لا تغدر أبدا، الغدر مش من طبيعة المسلمين أبدا. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأنهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كان، لو جينا العشر أسئلة دول، خمسة منهم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قد إيه الأخلاق لها بريد حسن في الدعوة إلى الله عز وجل. فهي دي مشكلة المسلمين النهاردة، أزمتنا أزمة أخلاق بامتياز. أخلاقنا صفر ولازم نعترف بكده، وإن عمرنا ما هنتقدم طول ما احنا باللي احنا فيه ده. لسه واحد وأنا جاي حالا لكم المسجد دلوقتي بيسألني، دكتور شغال في مستشفى بيشتغل الوردية بتاعته يومين ورا بعض، وبقيت الأسبوع يقعد في البيت، لازم عشان ما جيش الأيام دي واتحضر أدفع 50 جنيه لماسك الدفتر، بقول لي أنا مش عايز أدفع رشوة فبيغيبوني، رحت لمدير المستشفى ومش عارف إيه. خلاص هو ده المجتمع المصري، مش عايز يشتغل، يدفع فلوس والتاني يقبض ومض الناس وخلاص، وفي الآخر عايزين زيادة مرتبات واعتصامات و يا أخي يعني الشعب يخلي عنده دم. إحنا عايزين مرتبات زيادة ونأكل ونشرب كويس ونعيش في رفاهية وإحنا ما بنشتغلش، مش دي الحياة؟ السؤال بصدق، إحنا معدل شغلنا إحنا كشعب زاد بعد الثورة عن قبل الثورة، ولا هو الحال زي ما هو عليه؟ طيب إحنا عايزين فلوس زيادة ليه؟ وعايزين نعيش كويس ليه؟ إحنا ما بنقديش حاجة، مش دي الحقيقة؟ ما حدش فينا بيأدي الدور اللي عليه البلد صح، مش دي الحقيقة؟ وبعدين كله على رئيس الدولة، مش مرسي أو غير مرسي، أي حد يجي يعني هو يعمل إيه؟ ما هو مستلم البلد توب مهلهل يا ناس. المسألة مش كده، محتاجين يبقى فيه تضافر جهود. عمر في الفلاحين قالونا زمان إيد لوحيد ما بتسقفش، يعني محتاجين نتعاون إيد مع إيد بتعمل. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وده مش موجود بيننا النهاردة. فطول ما الحال كده، طول ما احنا هنظل محلك سر. شوفوا العالم الأوروبي النهاردة، الاتحاد الأوروبي مع المشاكل اللي فيه، سياسات التقشف مشية على وتيرة واحدة، محش بتكلم، حتى الاعتراضات قليلة. لكن الناس انتوا عارفين اليابان، ودي انا اختم بالخبر ده، حاجة عجيبة جدا. تعرفين طبعا المفاعل النووي بتاع المفاعلات لما اتضربت وبتاع والزلازل وبتاع، لكن تاني يوم رئيس الوزراء خرج يقول اولا اليابان خسرت في 48 ساعة اللي مصر خسرته في 60 سنة، خسرت حوالي 35 مليار دولار في 48 ساعة خلاف تهدم البنى التحتية عندها في كتير من المواقع. خرج يقول سنعود كما كنا وأقوى. لكن العجيب بقى، ده تصريح مسؤول بيحاول يرفع من معنويات شعبه. الشعب الياباني عين الايه؟ هو الدوام عندهم 8 ساعات زي اي مكان في العالم، جميل، اشتغلوا 10 ساعات كل موظف في اليابان، زود ساعتين للدولة مجانا، ساعتين للدولة مجانا عشان زيادة الانتاج. خلاص النهاردة التقارير العالمية بتقول ان المواطن الاوروبي بيصفي من الثمان ساعات شغل 7.25 ساعة، يعني 7 ساعات وربع اللي ونص، من 15 دقيقة لثلاثين دقيقة، يعني في نص ساعة او 45 دقيقة طايرين. الموظف العربي بقى من نص ساعة لساعة وربع تصفية، يعني الباقي ما حد بيشتغل. فانت بالحالة دي يعني ابشروا، احنا نقولش الكلام ده من باب يعني الاحباط، لكن انا لما اعرف يعني تشخيص الداء نص طريق العلاج، مش كده؟ انا لازم اعرف ان انا وحش، فقبل ما اقول يا ناس زودوا مرتبي اخلي عندي دم واشتغل وادي عملي بضمير، فتنهض البلد وباخلاقنا اعتقد الدنيا هتتغير. هيبقى في حوار مفتوح، هسمعني هتسمعني واسمعك، هيبقى في نقاط مشتركه، هنقدر نحط ايدنا في ايد بعض فننهض بما نأمل من مستقبل مرجو لنا ولأبنائنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفق الأمة جمعاء لما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.